الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني 6، الدكتور محمد عمار تركماني غزال، الوحدة التعليمية 4 بعنوان أثر الرهن الحيازي الواقعي على المنقول المادي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 61 إلى 66. تقدمت مبادرة ضوء بصوت إلهام فخري. 2. صيانة المرهون بالامتناع. من أجل المحافظة على الشيء المرهون، يمتنع على المرتهن إتيان 3 أنواع من التصرفات. 1. الامتناع عن استعمال المرهون في سبيل منفعته الخاصة دون ترخيص من الراهن. 2. الامتناع عن إساءة استعمال المرهون في حال رخص له الراهن باستعماله. 3. الامتناع عن التصرف بالمرهون للغير دون إذن القاضي. فبالنسبة للالتزام الأول المتمثل بالامتناع عن استعمال المرهون في سبيل منفعته الخاصة دون ترخيص من الراهن، فقد نصت المادة 1037 من القانون المدني السوري على أنه 1. لا يجوز للمرتهن أن يستعمل المرهون في سبيل منفعته الخاصة إلا إذا رخص له الراهن في ذلك. 2. وتخصم قيمة النافع الذي جناه الدائن المرتهن باستعماله المرهون من مقدار النفقات والفوائد المترتبة له ثم من رأس المال. ويستند هذا المانع إلى حقيقة أن الراهن يبقى مالكا للمرهون إلى أن تنزع عنه ملكيته للمرهون، وأن الشيء المرهون هو في يد المرتهن لضمان الوفاء بدينه وليس للانتفاع به. ففقدان الراهن للحيازة المادية للشيء المرهون لا يعني فقدانه لصفته كحائز قانوني للمرهون، فالشيء ومنافعه تبقى ملكا للراهن، فلا يستطيع المرتهن لا استعمال الشيء ولا التصرف به. وغني عن البيان أن هذا الحكم قاصر على الأشياء القيمية، أما الأشياء الاستهلاكية فإن المرتهن يجب عليه التصرف بها حفاظا على قيمتها، ولكنه يتصرف بها لحساب الراهن، غير أنه في القانون السوري ينبغي عليه أن يستأذن القاضي، أما في القانون الفرنسي فيكفي إعلام الراهن. فإذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالشيء المرهون، فإن لهذا الانتفاع قيمة مالية هي أصلاً ملك للراهن، لأنها من ثمار الشيء الذي ما زال باقياً في ملكه رغم قيام الرهن عليه، غير أن للمرتهن أن يحسمها من النفقات التي قد يكون بذلها في سبيل الحفاظ على الشيء المرهون. فإن لم يكن هنالك نفقات فإن للمرتهن أن يحسمها من الفوائد، فإن لم يكن هنالك فوائد فإنه يحسمها من رأس المال. ومعنى ذلك أن المرتهن يجري التقاسم مباشرة بين دين الراهن عليه المتمثل بقيمة النفع الذي جناه وبين دينه على الراهن ولو لم يكن حال الأداء، خلافاً للقواعد العامة للمقاس المنصوص عنها في المادة 360 مدني سوري القاضية بأن المقاس لا تقع إلا بين دينين كل منهما مستحق الأداء. ونفس المقاس يمكن أن تقع بين ما يمكن أن يتملكه المرتهن من ثمار الشيء وبين دينه المضمون بالرهن، ولكن بترتيب مختلف حيث يجري حسم قيمة الثمار أولاً من الفوائد ثم من النفقات التي من الممكن أن يكون قد بذلها سواء في سبيل الحفاظ على الشيء المرهون أو تلك المترتبة على جني ثمار الشيء. فنصت المادة 1036 على أنه إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثمارا فيفترض أن للدائن حق امتلاكها، يخصم الدائن قيمة الدخل الصافي أولا من مقدار الفوائد ونفقات المترتبة له ثم من رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك. والفارق بين نص هذه المادة والمادة 1037 فضلا عن الترتيب في الحسم هو أن هذه الأخيرة لم تمنح المرتهن المنتفع من الشيء حق الاتفاق مع الراهن على غير الترتيب الذي ورد فيها، كما فعلت المادة 1036 بشأن ثمار المرهون. فإذا اتفق الراهن والمرتهن على جعل غلة المرهون في مقابل فوائد الدين، كان هذا الاتفاق نافذاً في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية بحسب المادة 228 من القانون المدني 9%. فإذا تجاوزت النسبة الحد المسموح به قانوناً، كان الاتفاق صحيحاً في حدود النسبة القانونية وباطلاً فيما يجاوزها. أما بالنسبة لالتزامه بالامتناع عن إساءة استعمال المرهون في حال رخص له الراهن باستعماله، فقد نصت المادة 1038 مدني سوري على أنه إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون، حق للراهن أن يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس. يستنتج من هذه المادة أن على المرتهن واجب المحافظة على المال المرهون تحت طائلة نزع حيازته للمرهون. فإذا ما قصر في هذا الواجب فأصاب المرهون عيب أو هلاك، عد مسؤولا عنه ما لم يثبت خلاف ذلك كما بيناه آنفا. ولكن يلاحظ هنا أن نزع حيازة المرتهن للشيء المرهون الذي أساء استعماله لا تؤدي إلى استرجاع الراهن للحيازة المادية، لأن المرهون سوف يكون في عهدة حارس، وهذا ليس من قبيل الرد المبتسر كما سماه بعض الفقه، لأنه لا يمكن الحديث عن الرد إلا باسترداد الراهن للمال المرهون. أما وضعه تحت الحراسة القضائية فلا يختلف عن وضعه بيد العدل إلا من حيث المصدر، فمصدر حيازة العدل للشيء المرهون هو الاتفاق، ومصدر حيازة الحارس له القضاء. ولم يقل أحد بأن وضع الشيء المرهون بيد العدل هو من قبيل استرداد المرهون، فمع وضع المرهون تحت الحراسة القضائية فإن الرهن لا يزال قائما والمرهون لا يزال ضامنا للدين. أما بالنسبة لالتزامه بالامتناع عن التصرف بالمرهون للغير دون إذن القاضي، فإنه يمتنع على المرتهن مباشرة أي شكل من أشكال التصرف بالشيء المرهون كالبيع أو الهبة، ولا أن يرتب عليه حقوق عينية كالرهن أو شخصية كالإيجار، إلا أن يأذن له القاضي بذلك. فإن فعل من غير إذن فإنه من الناحية الجزائية وجب اعتباره مرتكبا جرم إساءة الائتمان المنصوص عنه بالمادة 656 من قانون العقوبات، ويكون عرضة للحبس من شهرين إلى سنتين ولغرامة تتراوح بين ربع قيمة المرهون ونصفها، وبموجب المادة 658 عقوبات تشدد العقوبة وفاقا للمادة 247 عقوبات، فتزداد عقوبة الحبس من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة في حال كان مرتكب جرم إساءة الائتمان الحارس القضائي باعتباره مستناباً من السلطة. أما من ناحية المؤيد المدني فإن تصرف المرتهن بالمرهون من غير إذن لا يسري في حق الراهن، ولكن من المعلوم أن هذا المؤيد المدني لا يشكل حماية حقيقية للراهن، إذ أننا بصدد منقول، والحيازة في المنقول سند الحائز، بمعنى أن قرينة حسنية مفترضة لمصلحة الحائز وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات، وهو أمر عسير إن لم يكن مستحيل. وخلاصة لما سبق، فإن طريقة التزام المرتهن بالمحافظة على المرهون يجب أن تنسجم مع طبيعة المال المرهون، فإذا كان من الأشياء المثلية فإن على المرتهن أن يهيئ شيئا مساويا للمرهون بالنوعية والكمية، وإن كان شيئا استهلاكيا وجب استبداله إما بشيء مماثل أو بمبلغ من النقود. والإخلال بواجب المحافظة على المرهون يعرضه لنزع الحيازة ووضعه تحت الحراسة القضائية. أما في القانون الفرنسي فالعقوبة أشد، تتمثل بحق الراهن باسترجاع المرهون حتى قبل الوفاء بالدين، بمعنى آخر انقضاء الرهن. لكن التزام المرتهن بالمحافظة على المرهون لا يوجب عليه إجراء عقود تأمين بشأنه ضد الأخطار المحتملة. يشار أخيراً إلى أن الالتزام بضمان سلامة المرهون هو أثر من آثار الالتزام بالرد الملقى على عاتق المرتهن. 2. التزام المرتهن برد المرهون بعد الوفاء التام. إن التزام المرتهن برد المرهون هو فرع من التزامه بالمحافظة عليه، فهو ملزم برد عين الشيء إن كان من الأشياء القيمية، وهي الحالة الغالبة عملياً. فليس له الخيار بين رد الشيء أو رد قيمته إلا في حال كون المرهون من الأشياء الاستهلاكية. وبحسب محكمة النقد الفرنسية، فإنه يجب أن يتم تقدير القيمة بحسب سعرها يوم الدفع. والتزام الرد هذا هو من أهم المميزات الأساسية التي تميز الرهن الحيازي، حتى أن عقد رهن المنقول يوصف في الفقه الفرنسي بأنه عقد إرجاع. ويستند هذا الالتزام على حقيقة أن عقد رهن المنقول ينقل إلى الدائن المرتهن حق الحيازة دون الملكية، فهو من عقود الضمان. فعندما يتم الوفاء بالدين يفقد رهن المنقول سبب وجوده، وينشأ التزام المرتهن برد المرهون. وقد نصت المادة 1042 من القانون المدني السوري على أنه ليس للراهن فيما خلال الأحوال المنصوص عنها في المواد السابقة أن يطالب برد الشيء إلا بعد إيفاء الدين كله أصلاً والفائدة، وبعد دفع النفقات المختصة بالدين وبالرهن عند الاقتضاء. وبمفهوم المخالفة يخرج أنه إذا انقضى الرهن التزم المرتهن برد المرهون إلى الراهن إلا في الحالات التي نصت عليها المواد السابقة، حيث يلتزم بالرد قبل الوفاء، كما لو أساء المرتهن استعمال المرهون حق للراهن طلب نزع حيازة المرتهن للمرهون ووضعه في يد حارس، المادة 1038 مدني. وكذلك الحال فيما لو تعيب المرهون فنقصت قيمته وطلب المرتهن بيعه بالمزاد العلني، فللراهن أن يعترض على البيع ويسترد المرهون لقاء تقديم تأمين آخر يراه القاضي كافياً، المادة 1039 مدني، وكذلك المادة 1040 مدني. ويجب الإشارة إلى أن التزام المرتهن بالرد بعد الوفاء لا ينطبق إلا إذا كان الوفاء تاماً لأصل الدين وفوائده والنفقات، أما إذا كان الوفاء جزئياً فلا يلزم المرتهن برد والمرهون ولا رد جزء منه معادل للجزء الموفى. وذلك أن من القواعد العامة التي تحكم الرهن هي قاعدة عدم تجزئة الرهن، بمعنى أن كل الدين مضمون بكل الرهن، وكل جزء من الدين مضمون بكل الرهن، حتى ولو كان الالتزام المضمن قابلا للانقسام، وهو ما أشارت إليه المادة 1044 مدني سوري في فقرتها الأولى بأن المرهون يبقى مؤمناً للدين إلى أن يتم الوفاء ولو كان الالتزام قابلاً للتزئة. وكذلك الحال إذا توفي المدين وانقسم الدين بين ورثته، فلا يحق لأحد الورثة الذي يوفي نصيبه من الدين أن يطالب بزوال الرهن عن حصته في الشيء المرهون، ولا أن يلزم المرتهن برد جزء معادل لحصته التي أوفاها، المادة 1044. وكذلك الحال فيما لو توفي المرتهن وعاد بالتالي لكل من ورثته نصيب من الدين، فليس للوارث الذي يستوفي هذا النصيب تسليم المرهون إلى المدين، ولا حتى تسليم جزء معادلا لحصته التي استوفاها من الراهن، المادة 1044. غير أن قاعدة عدم التجزئة ليست من النظام العام، بمعنى أن للأطراف المتعاقدة الاتفاق على خلافها، أي إعادة جزء من المرهون مقابل كل جزء من الدين. فقاعدة عدم تجزئة الرهن وإن كانت من طبيعة الرهن إلا أنها ليست من مستلزماته، ولكن يرد على التزام الرد استثناء نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1042 مدني سوري، وهي حالة ما إذا وجد لنفس الدائن على نفس المدين دين آخر عقد بعد إنشاء الرهن وأصبح مستحق الأداء قبل إيفاء الدين الأول، حق للراهن أن يحبس المرهون إلى أن يستوفي مبلغ الدينين تماماً. وعلى كل، فمتى أوفى الراهن الدين بتمامه وامتنع المرتهن عن الرد بلا مسوغ مشروع، فللراهن إلزامه بالرد بإحدى وسيلتين: إما بمقتضى الدعوى الشخصية الناشئة عن عقد الرهن نفسه، وإما بمقتضى دعوى الاستحقاق بحسب حال الراهن. فالدعوى الشخصية يستطيع الراهن رفعها ولو لم يكن مالكاً للمرهون، لأن أساسها هو عقد الرهن نفسه لا ملكية المرهون. أما دعوى الاستحقاق فلا يستطيع الراهن رفعها إلا إذا كان مالكاً للمرهون. والفارق بين الحالتين هو أن الدعوى الشخصية تسقط بالتقادم الذي يسري بدءاً من تاريخ انقضاء الرهن، لأن الالتزام بالرد يبدأ من هذا التاريخ. أما دعوى الاستحقاق فلا تسقط بالتقادم. ثانياً، حقوق المرتهن. إن رهن المنقول يولي للمرتهن حقاً عينياً على القيمة المالية للشيء المرهون، باعتبار هذه القيمة هي التي كانت محل الاعتبار وقت الاتفاق على الرهن، بحيث تصبح قيمة الشيء المرهون مخصصة للوفاء بالدين المضمون بكامله، غير أن هذا التخصيص لا يحرم المرتهن من حقه في الضمان العام على ذمة مدينه المالية كدائن عادي. ولكن شرط عدم كفاية القيمة المالية للشيء المرهون للوفاء بالدين بعد أن يكون المرتهن قد بدأ بالتنفيذ أولاً على هذا المال المرهون، ولم تكفو تلك القيمة للوفاء بكامل الدين، فيعود له حقه في الضمان العام على أموال مدينه الأخرى غير المرهونة، ولكن بعد استصدار إذن من القاضي بذلك. أما على المال المرهون نفسه فللمرتهن الحق في حيازة المرهون، وله الحق في حبسه لحين الوفاء التام بالدين. فإذا خرج المرهون من حيازته رغما عنه، كان له الحق في تتبعه واسترداده كي يمارس على قيمته المالية عند حلول الأجل حقه في الأفضلية والتقدم على غيره من الدائنين العاديين أو المرتهنين التالين له في الرتبة. 1. الحق في الحيازة. مر معنا أن المادة 1030 مدني سوري اعتبرت أن الرهن لا يتم إلا بتسليم الشيء المرهون إلى المرتهن أو إلى أي شخص آخر يتفق عليه المتعاقدان، وبالتالي لا يتصور وجود رهن حيازي دون هذه الحيازة المادية، سواء من قبل المرتهن بنفسه أو بواسطة العدل. وبذلك تعتبر الحيازة فيما بين المتعاقدين ركناً للانعقاد، وهذه الأداة هي التي من خلالها يمكن للمرتهن أن يمارس حقوقه الأخرى المتولدة عن الرهن كحق الحبس وحق التقدم. فإذا ما خرج الشيء المرهون من حيازته إلى حائز آخر حسن النية، فقد المرتهن حقه العيني على المرهون. وبذلك يمكننا التأكيد على أنه في رهن المنقول المادي يرتبط الحق العيني للمرتهن على المرهون بالحيازة ارتباطا مباشرا، لذلك فإن من حق المرتهن أن يدفع، وبكافة الوسائل القانونية والمادية كل ما من شأنه أن يعرض حقه في حيازة المرهون للخطر، سواء أكان التعرض للحيازة صادرا عن الراهن نفسه أم عن الغير. فإذا أقدم الغير على نزع حيازة المرتهن عن المال المرهون دون رضاه، كان له الحق في استرداده منه بموجب دعوى الاستحقاق وفاقا للمواد 65، 66، 67، 68 من قانون أصول المحاكمات. وللمرتهن أن يباشر هذه الدعوى باسمه الشخصي وليس باسم الراهن المالك للشيء، لأن له حقا عينيا على الشيء المرهون يمارسه بواسطة الحيازة، ولأنه إما يهدف من وراء دعوى الاستحقاق إلى استرداد ذلك الحق العيني، وقد نصت على ذلك الحق المادة 1034 من القانون المدني، حيث نصت على أنه يحق للدائن الذي نزعت يده عن المرهون أن يطالب به في الأحوال التي يحق فيها للمالك أن يقيم دعوى الاستحقاق. ومن هذه الأحوال ما نصت عليه المادة 928 من القانون المدني، من أنه يجوز لمالك المنقول إذا فقده أو سرق منه أن يسترده خلال 3 سنوات من وقت الضياع أو السرقة. وكذلك يمكن للدائن المرتهن إقامة دعوى الحيازة إذا توفرت شروطها، فقد نصت المادة 74 من قانون أصول المحاكمات على أنه يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام والمنتفع والمرتهن إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة. وعلى ذلك فإنه إذا هلك المرهون بيد الحائز سيء النية فإنه يكون مسؤولاً عن الهلاك، ولو كان الهلاك بفعل حادث مفاجئ. وعلى ذلك نصت المادة 935 من القانون المدني. وخلاصة ما سبق هو أن لمرتهن المنقول أن يدفع بنفسه التعرض المادي الصادر من الغير، وكذلك التعرض القانوني بدعوى مباشرة، أي باسمه لا باسم الراهن. نهاية التسجيل.